بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
ما زال الحديث مستمرا في الحديث 130 حسب المختصر، 162 حسب الأصل، لمتابعة الإخوة والأخوات. توقفنا عند مجموعة من الأحكام، منها في الأحكام المتعلقة بقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. الحديث.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،
اللهم صل عليه وسلم.
أما بعد، فقد مضى ما يتعلق بمفردات الحديث، وبقي ما يستنبط من عمومه من أحكام. فيقول الكرماني في الحديث أن غسل النجاسة سبعا مخصوص ببعض النجاسات، وأن ما دونها من العدد كاف لإزالة سائر الأنجاس، لأنه ليس في تحديد الحديث. نعم، قال في الحديث أن غسل النجاسة سبعا مخصوص ببعض النجاسات، وأن ما دونها من العدد كاف لإزالة سائر الأنجاس.
هو على احتمال أن في يده نجاسة، يعني إذا استيقظ.
أي هذا ولا يعني غلب الظن، لأنه لا يدري. قال: وفيه أن موضع النجاسة مخصوص بالرخصة في جواز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة عليه، في أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة في جواز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة عليه، لأنه الآن اليد أمر بغسلها لاحتمال أن يكون فيها نجاسة، مع أنه في حال الاستنجاء. هل الاستنجاء بالاستجمار بالأحجار، هل نجزم بأن المحل حصل له
طهارة كاملة؟
ما نجزم، لا، لأن ضابط الاستجمار المجزي أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، فمعنى هذا أنه يبقى فيه أثر. ولذا قال: وفيه أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة في جواز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة عليه، يعني الأثر الذي لا يزيله إلا الماء. قال: وفيه أن العمل بالاحتياط في باب العبادات أولى، فيه أن العمل بالاحتياط في باب العبادات أولى، لأنه قال: فإنه لا يدري، فإن أحدكم لا يدري، فيكون الغسل من باب الاحتياط. لماذا لا يكون من باب الإلزام؟ والخلاف فيه كما تقدم، منهم من يقول بالوجوب، منهم من يقول بالاستحباب. نعم، هذا تقدم، والجمهور على أنه للاستحباب. إذن ما الفرق بين غسل اليد هنا بالنسبة للمستيقظ، وبين غسل اليد بالنسبة لعموم المتوضئين، حتى غير المستيقظين؟
قلنا هناك يستحب،
وهنا
ولا يحصل عليه كراهة لو تركه.
نعم، لو تركه لم يكره، وهنا لو تركه كره. لماذا؟ لأن هناك ثبت الفعل من غير أمر، وليس فيه نهي عن الترك، وهنا فيه أمر بالفعل
ونهي
عن الترك. وفيه أن النجاسة المتوهمة يستحب فيها الغسل ولا يؤثر فيها الرش. إيش معنى هذا؟ أن النجاسة المتوهمة يستحب فيها الغسل ولا يؤثر فيها الرش، يعني متوهم ما يكفي أن ترشه.
نعم،
الرش إنما هو للنجاسة المخففة، مثل المذي مثلا، انضح فرجك وتوضأ، ومثل بول الصبي
إذا لم يطعم،
هذا نجاسة مخففة يؤثر فيها الرش. لكن النجاسة المغلظة لا يؤثر فيها الرش، لكن كونها متوهمة ليست محققة يستحب غسلها. فالاستحباب لأنها متوهمة، وإلا لوجب غسلها، هنا متوهمة. وكونه لا يؤثر فيها الرش لأنها نجاسة، الكلام في النجاسة المغلظة، أما المخففة يؤثر فيها الرش. هنا مسألة، مسألة قوله المتوهمة. الوهم هو الاحتمال المرجوح، والظن هو الاحتمال الراجح، والشك هو الاحتمال المساوي. إذا شك في النجاسة والأصل الطهارة، هل يستحب له أن يغسل؟ لأن عندنا المعلوم متفاوت، منه المتوهم وهو الاحتمال المرجوح، والشك وهو الاحتمال المساوي، والمظنون وهو الاحتمال الراجح. يعني كونه يستحب في المظنون والأحكام مبنية على غلبة الظن، هذا ما في إشكال، بل إذا غلب على الظن يجب الغسل. في الشك والأصل الطهارة، والشك لا يزيل اليقين، فماذا عن الوهم؟ لأنه يقول أن النجاسة المتوهمة يستحب فيها الغسل ولا يؤثر فيها الرش. يعني إذا طرأ أدنى احتمال على وقوع نجاسة، يعني لو رأى لون وشك فيه أو توهمه نجاسة، هل نقول يغسله؟ يغسل ولا لا؟ لأنه هنا يقول يستحب فيها الغسل
مع التوهم،
مع التوهم، مع الاحتمال المرجوح. الأصل أنه لا يستحب، لا سيما إذا تكرر،
مخافة
أن يصل إلى الوسواس. قال: وفيه استحباب استعمال الكنايات فيما يتحاشى من التصريح به. استحباب استعمال الكنايات، استحباب استعمال ألفاظ الكنايات فيما يتحاشى من التصريح به، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: فإنه لا يدري أين باتت يده، ولم يقل فلعل يده وقعت على دبره. فإنه قال لا يدري، ولم يقل فلعل يده وقعت على دبره. وهذا إذا علم أن السامع يفهم المقصود منها. يعني الكنايات، نعم، تمشي على 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 ناس دون أناس. يعني الذي فهمه يفهم من الكناية، هذا استعمال الكناية معه أفضل من التصريح، لكن بعض الناس ما يفهم.
صحيح، وهو الأصل.
إذا لابد من التصريح، إذا لم يفهم بالكناية لابد من التصريح. يعني في قاعة الدرس، والقاعة فيها خليط من العرب والأعاجم وغيرهم،
على أصل التصريح
ذكر الأستاذ يشرح الوضوء من مس الذكر، عموم الطلاب فهموا المقصود، لكن طالب أعجم قال إيش يعني، جاء بما يحتمل من 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 ألفاظ، كل ما يحتمله من ألفاظ وما يطلق عليه،
ما فهم.
وش الفائدة؟ ماذا بقي؟ ما بقي إلا الإشارة. فاستعمال الكنايات لا شك أنه هو الأدب، استعمال الكنايات هو الأدب، وهو أسلوب الكتاب والسنة. ما لم تقع الحاجة تكون الحاجة داعية إلى التصريح. فمثلا من الأدب أن لا ينسب الإنسان لنفسه شيئا قبيحا وهو يحكيه عن غيره. فمثلا في حديث وفاة أبي طالب، كل الرواة يقولون
أنه قال
هو على ملة عبد المطلب
في الآية والخامسة أن غضب الله عليها.
نعم نعم، كلهم يقولون هو على ملة عبد المطلب، لكن في حديث ماعز لما كانت حاجة داعية إلى مثل هذا التصريح، فقال ماعز إني زنيت. ما قال الراوي فقال ماعز إنه زنى. لماذا؟ لأن النسبة الفعل إليه مطلوبة في إقامة الحد. لأن لو قال إنه زنى، احتمال أن يكون ماعز لفظ بهذه اللفظة، وحينئذ يدرى عنه الحد. فمثل هذا لابد من التصريح، وجاء التصريح بألفاظ في حديث ماعز يستدعيها إقامة الحد ويتطلبها ذلك، لا يحسن النطق بها في غير هذا الموضع. وهذا إذا علم أن السامع يفهم المقصود منها، وإلا فلا بد من التصريح به يعني باللفظ الصريح لينتفي اللبس والوقوع في خلاف المطلوب. وقال ابن عبد البر فيما نقله ابن حجر فيه إجاب الوضوء من النوم، فيه إجاب الوضوء من النوم، من أين؟ في الحديث. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده
قبل أن يدخلها في وضوئه،
نعم، في الماء الذي توضأ به،
ما يدل على أنه سيتوضأ جزما،
لأن الماء الذي يعدل الوضوء يقال له وضوء. فهذا أمر بالغسل
قبل أن يدخلها في الوضوء،
بالغسل وسيلة إلى الوضوء. فما دامت الوسيلة مأمور بها
فالوضوء
تنظيف الآلة التي هي اليد وسيلة، فما دامت الوسيلة مأمور بها إذن الغاية مأمور بها من باب أولى، ولذا قال فيه إجاب الوضوء من النوم. طيب، هل هذه دلالة أصلية ولا دلالة تبعية؟
تبعية،
دلالة تبعية، يعني لأن الحديث لم يسق من أجلها.
نعم،
يعني لو لم يرد في الباب إلا هذا الحديث
ما اعتبر دليلا.
لو لم يرد في الباب إلا هذا الحديث ليس له موافق ولا معارض، قلنا بالدلالة التبعية. وإذا ورد له معارض ألغينا الدلالة التبعية هنا واعتمدنا الدلالة أصلية فقط. في مثل هذا يدعم دلالات أصلية أخرى فيستأنس به، ولذلك قال فيه إجاب الوضوء من النوم. وفيه تقوية من يقول بالوضوء من مس الذكر، حكاه أبو عوانة في صحيحه عن ابن عيينة قال العيني وفيه بعد جدا. فيه تقوية من يقول بالوضوء من مس الذكر، حكاه أبو عوانة في صحيحه عن ابن عيينة قال العيني وفيه بعد جدا. هل الأمر في الحديث بالوضوء أو بالغسل؟
الأمر بالغسل قبل الوضوء.
قبل الوضوء، الغسل من أجل إيش؟ من مس الذكر؟ وهل يلزم غسل اليدين من مس الذكر؟
لا،
يلزم الوضوء. لكن هل فيه دلالة على غسل اليدين من مس الذكر؟
ليس بالضرورة.
نعم، إنما الأمر والتعليل فإنه لا يدري أين باتت يده، ليس المراد به احتمال أن يكون مس ذكره، لأن مس الذكر لا يلزم منه غسل اليدين. ظاهر ولا
ظاهر؟
ولذلك يقول عيني وفيه بعد جدا. والمسألة فيها حديثان، حديث طلق بن علي وحديث بسرة. حديث بسرة فيه الأمر بغسل بالوضوء من مس الذكر، وفيه طلق إنما هو بضعة منك والخلاف معروف عند أهل العلم، وحديث بسرة أقوى. وفيه أنه لا يلزم الغسل ثلاثا إذا لم يدخل يده في الإناء، يعني إذا أراد أن يدخل يده في الإناء جاء التقييد بالثلاث فليغسلها ثلاثا، لكن إذا لم يرد إدخال اليد في الإناء يغسل ولا ما يغسل؟
يغسل.
ها؟
إذا لم يرد؟
لم يرد.
يعني اللي صار الماء بيسكب من صنبور مثلا،
نعم، يلزم أن يغسل ثلاثة،
يكون استحبابا كغيره منه.
نعم، لكن الآن فيه الأمر ثلاثا، جاء في بعض روايات الحديث فليغسلها ثلاثا. نعم، والعلماء يقولون فيه أنه لا يلزم الغسل ثلاثا إذا لم يرد أن يدخل يده في الإناء، ولذلك يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. إذا لم يرد أن يدخلها بأن كان الماء ينزل عليه من أعلى، أو يصغي الإناء فيصب على يمينه فيغسل يساره بها. فلو صب على يديه من إناء لم يلزمه الغسل ثلاثا. وقال ابن حزم يلزمه ذلك، نقله العيني. لماذا يلزمه ذلك؟
أنه ينتقل إلى أجزاء وجهه مثلا ويخشى انتقال النجاسة إليه،
لأن النجاسة المظنونة في اليدين التي يلزم من غسلها ثلاثا إذا أراد أن يدخل يده الإناء هو يريد أن يباشر بها، لا سيما إذا صارت رطبة. نعم، بغسلها مرة مثلا أن يباشر بها أعضاء وضوء.
نعم،
وقال النووي إذا كان الماء في إناء كبير بحيث لا يمكن الصب منه وليس معه إناء صغير يغترف به، فطريقه أن يأخذ الماء بفيه ثم يغسل به كفيه أو يأخذ بطرف ثوبه النظيف أو يستعين. نعم، تأتي إلى محل إناء من حجارة تريد أن تتوضأ، ما يوجد هذا؟
صحيح،
يوجد إناء من حجارة وليس فيه أكثر من قلتين، لنخرج على قول من يقول أنه إذا زاد عن القلتين على ما سيأتي أنه لا يؤثر فيه شيء، لم يحمل الخبث كما حديث ابن عمر. إذا كان إناء من حجارة أو إناء من غير الحجارة لكنه مثبت لا تستطيع أن تصغيه إلى جهة وليس معك إناء صغير، تقول ما الحيلة؟ بعضهم يعني وهذه ظاهرية محضة يقول يتحايل على الماء، بدأ أن يدخل يديه في الإناء وهو ساكن، وقد نهينا أن يغتسل الماء أن يغتسل الماء الدائم أو إلى آخر منه، يقول يتحايل يلقي عليه شيء، يلقي فيه حصاد ولا خشب ولا شيء يجعله يتحرك لئلا يكون دائما، هذه ظاهرية محضة. نعم، قالوا يأخذ بفيه ثم يغسل به كفيه، لأن بعض الناس يسمع مثل هذه المسألة يتعجب، كيف نحتاج إلى الفم ونحتاج طرف الثوب؟ ما الداعي؟ لأنه عاش في ظرف تيسرت فيه الأمور، فيستغرب أن يكون إناء في حجر مثلا، في إناء من حجارة، أو أخذ بطرف ثوبه النظيف أو يستعين بغيره، استعين بغيره بشخص غير مستيقظ من النوم. وقال العيني قلت لو فرضنا أنه عجز عن أخذه بفمه ولم يعتمد على طهارة ثوبه ولم يجد من يستعين به ماذا يفعل؟ ضاقت المسالك، عجز عن أخذه بفمه لا يستطيع الوصول إليه بفمه ولم يعتمد على طهارة ثوبه، احتمال أن يكون فيه ما فيه، ولم يجد من يستعين به ماذا يفعل؟ قال العين وما قاله أصحابنا أوسع وأحسن، وما قاله أصحابنا أوسع وأحسن، يشير إلى قوله أن النهي في الإناء الكبير محمول على المبالغة، يقول ما قاله أصحابنا عن الحنفية أوسع وأحسن، يشير إلى أن إلى قوله أن النهي في الإناء الكبير محمول على المبالغة. نعم، إذا كان الإناء كبير
الأمر أيسر، يعني
الأمر سهل لأن تأثره أقل من الماء القليل، لكن يبقى إذا كان الماء قليل في إناء كبير أو في إناء لا يمكن تحريكه، يبقى ما قاله النووي له وجه. وقال العيني أيضا الحكم لا يختلف بينه، يعني الماء، وبين غيره من الأشياء الرطبة، يعني إذا أراد أن يأكل قام من النوم فأراد أن يأكل يغسل يده ثلاثا قبل أن يضعها في المأكول منه. نعم، يقول لا يختلف الحكم بينه وبين غيره من الأشياء الرطبة. وقوله فإن أحدكم، خطاب للعقلاء البالغين المسلمين، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال وقوله فإن أحدكم، خطاب للعقلاء البالغين المسلمين، فإن كان القائم من النوم صبيا أو مجنونا أو كافرا فذكر في المغني أن فيه وجهين، أحدهما أنه كالمسلم البالغ، أنه كالمسلم البالغ العاقل لأنه لا يدري أين باتت يده، العلة موجودة في الكبير في الصغير في العاقل في المجنون في المسلم في الكافر. نعم، لأن المحظور وصف حقيقي ما هو وصف حكمي مثل الحدث يؤثر، لا، وصف حقيقي. قال فذكر صاحب المغني وجهين، أحدهما أنه كالمسلم البالغ العاقل لأنه لا يدري أين باتت يده، ولو قيل إن المسلم البالغ العاقل أخف ممن ذكر لما بعد، لأنه يتحرى في الاستجمار أكثر من غيره، نعم، أكثر من الصبي، أكثر من المجنون، أكثر من غير المسلم. والثاني أنه لا يؤثر غمسه شيئا، لأن المنع من الغمس إنما ثبت بالخطاب فإن أحدكم ولا خطاب في حق هؤلاء ولا خطاب في حق هؤلاء. لكن على القول الأول أنه كالمسلم أنه يكون من باب قياس الأولى قياس الجلي. وفي قوله أحدكم يخرج نومه عليه الصلاة والسلام، لأن المخاطب هل يدخل في خطابه؟ نعم. قوله في أحدكم يخرج نومه عليه الصلاة والسلام فإنه تنام عينه دون قلبه. فإن قيل إذا كان الأمر للندب فما الفرق بين المستيقظ وغيره؟ الجواب عند من يقول بذلك أن غسلهما من غير القائم من النوم مستحب ولا يكره ضده كما تقدمت الإشارة إليه، وغسلهما من المستيقظ مستحب ويكره تركه. يقول ابن دقيق العيد في شرح العمدة: وليعلم الفرق، هذه مهمة جدا، لأنه في الحد في التعريف تعريف المستحب مقابل تماما لتعريف المكروه، المستحب يقابل المكروه، والسنة والمندوب مقابل للمكروه. فالمستحب والمندوب والسنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وفي المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، فهما متقابلان. فهل يتعاقبان؟ إذا قلنا إنهما متقابلان هل يتعاقبان؟ يعني إذا ارتفعت السنة ثبت المكروه أو العكس؟
ليس بالضرورة.
لماذا؟ لأنه جاء الأمر بسنن
ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم.
جاء أمر بسنن، يعني إنسان دخل المسجد مأمور بأن يصلي ركعتين، صلى ركعتين فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، جلس. هل نقول له أنه يستحب لك أن تصلي ركعتين أخريين؟ نعم يستحب له، كل ما أكثر من الصلوات أصاب سنة، يعني له أجرها. لكن إذا جلس نقول فعلت مكروه؟ ليه ما يفعل مكروه؟ يقول: ليعلم الفرق بين قولنا يستحب فعل كذا وبين قولنا يكره تركه، فلا تلازم بينهما، فقد يكون الشيء مستحب الفعل ولا يكون متروك مكروه ولا يكون مكروه الترك، كصلاة الضحى مثلا وكثير من النوافل. فغسلهما لغير المستيقظ من النوم قبل إدخالهما الإناء من المستحبات، وترك غسلهما من النوم من المكروهات. وقد وردت صيغة النهي عن إدخالهما في الإناء قبل الغسل في حق المستيقظ من النوم، وذلك يقتضي الكراهة على أقل الدرجات. لكن من قال إن الأمر للوجوب فتركه محرم ولا غير محرم؟ لأن الوجوب يقابل التحريم، لأن الواجب تركه
محرم
يأثم به،
نعم،
والمكروه فعله يأثم به والعكس، فهما متقابلان. المحرم نعم، الواجب يقابل المحرم،
نعم،
وهما متعاقبان، ترك الواجب محرم، نعم،
وفعل
وترك المحرم واجب.
واجب
نعم، بخلاف التقابل بين
السنة
والمكروه. وهذه التفرقة هي الأظهر، يقول ابن دقيق العيد: وهذه التفرقة هي الأظهر. قلت: ونظير ذلك تحية المسجد المستحبة عند الجماهير ويكره تركها، لأنه جاء الأمر بها
والنهي عن
وجاء الجميع. النهي عن تركها لورود النهي المحمول على التنزيه، وإذا صلى بعدهما ركعتين استحب له ذلك ولا يكره ترك ما عدا التحية، وهكذا. وإلا فيلزم على قول من يقول ذلك على قول من يقول يلزم من ترك المستحبات الوقوع في المكروهات، وهو مقتضى التقابل بين تعريفيهما أن الذي لا يعمر جميع وقته في المستحبات واقع في المكروهات باستمرار. والحديث خرجه الإمام مسلم أيضا، فهو متفق عليه.
وله طرف اللي قبله
الذي قبله
161،
أشرنا في الحديث
وأشرنا
السابق
إليه.
أن طرفه الذي يليه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة مع الحديث 131 حسب المختصر، 166 حسب الأصل، وأنتم على خير. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.